بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل عليه وسلم.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
حياكم الله وبارك فيك.
الله يحييك سماحة الشيخ. هذا السائل حسن حاج من سوريا يقول: ما حكم من صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج على من صلى الصلاة الخمس في وضوء واحد، لأن المقصود أن يؤديها على طهارة، فإذا كان على طهارة فلا حرج، فلو صلى الفجر بالطهارة وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء صح أن يبقى، صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال: عمدا فعلت، اللهم صل على النبي وسلم، يعني للتعليم الناس.
بارك الله فيكم. السائلة هم عبد المجيد من جدة تقول: بأنني أذهب إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعند العودة إلى المنزل أعود مع السائق مع أخوات لي في الله، ثم تذهب كل واحدة إلى منزلها وأبقى وحدي مع السائق، والمسافة تستغرق حوالي 5 دقائق حتى أصل إلى المنزل، هل هذه خلوة يا سماحة الشيخ؟ نرجو الإفادة.
الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي، لا في السيارة ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل 5 دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة، فالواجب النظر في الأمر وأن ينزلكن جميعا أو تبقى اثنتان تنزلان جميعا حتى تحصل السلامة من الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، نهى صلى الله عن الخلوة إلا مع محرم، فالواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر وأن تحرص على الامتثال وأن تحذر الوقوع فيما نهى الله عنه في السيارة وغيرها.
جزاكم الله خيرا. هل المسافة يا سماحة الشيخ بين جدة ومكة مسافة سفر ولا بد لها من وجود محرم مع المرأة؟ حيث تقول هذه السائلة: بأنني أذهب مع زوج أختي ووالدتي وأختي إلى مكة لأداء العمرة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
ما بين جدة وما بين طائف ومكة كل سفر، فلا تذهب إلا مع محرم ولو مع أمها وزوج أختها، بين مكة وجدة ومكة والطائف سفر، جدة والطائف سفر، فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف بما نهى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه.
تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟
لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخاطب التمس ولو خاتم من حديد، الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد، لكن كونها من الذهب والفضة أفضل وأولى لحق المرأة، ولكن إذا دعت الهادي إلى خاتم من حديد أو سوار من حديد لا حرج. أما الحديث اللي فيه أنه رأى رجع عليه خاتم من حديد فقال: ما أرى عليك حية أهل النار، كذلك في بعض الروايات في حال الأصنام، هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
بارك الله فيكم. السائلة تقول سماحة الشيخ: هل يشترط لكفارة اليمين بالنسبة لصيام 3 أيام أن تكون متتابعة؟ فإن كان يشترط أن تكون متتابعة فماذا أفعل بالذي قمت بأدائه؟ هل أقوم بإعادتها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب لا يشترط، لأن الله قال فصيام 3 أيام وأطلق سبحانه وتعالى، لكن إذا صامت متتابعة يكون أحسن خروجا من الخلاف، لأن جاء عن مسعود وعن جماعة صومها متتابعة. ولكن الصواب أنه لا تجب، أنها لا تجب المتابعة، بل إذا صامت مفرغة أجزأت، إنما التتابع مستحب.
بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: أختكم في الله من الرياض صاد باء ألف، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وشعري أمام أبناء عمي الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كانوا ما بلغوا الحلم كأبناء العشر وأشباههم لا حرج، لقول الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فجعل من لم يبلغ الحلم طفل، فإذا تحقق أنه صغير لم يبلغ لا بالإنبات ولا بالسن ولا بالاحتلام فلا بأس، لكن إذا كان مراهق فالأحوط لها تستر، لأن الغالب إن قد يحتل قد يبلغ ولا يبين ذلك أو لا يظهر ذلك عليه. والبلوغ يحصل بثلاثة أمور: بإنزال المنع عن شهوة حول احتلام أو غيره، أو بإنبات الشعر حول الفرج أو شعر الشعرة العانة شعر الخشن، أو بإكمال 15 سنة. فإذا كان الولد مراهق لأن يقع من هذه الثلاث، فينبغي للمؤمنة الاحتياط وعدم الخلوة به وعدم التساهل في كشف لوجهها أو شيء مدنيها عنده. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد فارع الجمهورية العربية اليمنية، يقول: فضيلة سماحة الشيخ، رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد أولا، وثانيا للتفرغ في طلب العلم، مع العلم بأنه يخاف من الوقوع في المعصية، فهل في تركه للزواج إثم؟ وهل يجب عليه الزواج إذا استطاع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الصواب أنه يجب عليه، إذا استطاع يجب عليه، ولا سيما إذا خاف على نفسه فلا إشكال في الوجوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر، والأمر الوجوب، فإنه أغض البصر وأحصل الخلق، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. المقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة في الزواج، وإذا كان يخشى صار الواجب آكد. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: رجل يهمل أداء صلاة الفجر لعدم استيقاظه مبكرا، ويصلي الأخريات الفروض الأخرى في أوقاتهم، فهل يقبل منه هذا العمل؟ وهل يوجد عندكم ما تنصحونه به جزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل يهمل أداء صلاة الفجر لعدم استيقاظه مبكرا.
يكمل؟
نعم. يقول: رجل يهمل أداء صلاة الفجر لعدم استطاعته مبكرا، لعدم استيقاظه مبكرا، ويصلي الفروض الأخرى في أوقاتهم، فهل يقبل منه هذا العمل؟ وهل من كلمة توجيهية جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، لا يجوز أن يهمل الفجر ولا غير الفجر، يجب أن يحافظ على الجميع في أوقاتها مع الجماعة، وليس له وجه من الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بل يجب أن يحافظ على الجميع في الجماعة في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، فإذا قصر في ذلك كان عاصيا متشبها بالمنافقين، يستحق أن يؤدب من جهة ولاة الأمور. أما إن تركها بكلية، تركها حتى طلعت الشمس متعمدا، فإنه يكفر في أصح قول العلماء، نسأل الله العافية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن يتعمدها ويجعل الساعة على وقت الذهاب إلى عمله بعد الشمس فهذا متعمد. فظاهر الحديث كفره، وهو الأصح أن من تعمد تركة واحدة حتى يخرج وقتها كفر. فالواجب الحذر، غاية الحذر من هذا العمل السيء. وإذا كان أسباب ذلك السهر لا يسهر، يبادر بالنوم حتى يقوى على القيام في الفجر. فالغالب على هؤلاء أنهم يسهرون في رجاء الفجر ماتوا. هذا حرام، هذا منكر. الواجب عليهم أن يبكروا حتى يناموا نومة تكفيهم وحتى يستطيعوا قيام الفجر، يركب الساعة ويقوم صلي على المسلمين.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير يقول فيه: إذا كره الإنسان شخصا آخر،
نعم،
إذا كره الإنسان شخصا آخر، هل يأثم الآخر إذا بادله الكره جزاكم الله خيرا؟
هذا يحتاج إلى معرفة الأسباب. كان كره للإظهار المعاصي هذا مأجور يستحق الهجر، أما كره لأمور أخرى فلا ينبغي هذا، لا ينبغي لأمور دنيوية، ينبغي يجاهد نفسه حتى يحبه في الله. والآخر كذلك لا يعامله بالمثل، بل يحبه في الله إذا كان مطيعا لله مستقيما، ولا يجعل هواه تبعا، ولا لمحبته تبعا لهواه، بل تبعا للأمور الشرعية. فمن كان مستقيما وجب حبه لله، ولو وجد مما تكرهه في حقه، يعني واجب عليك ان تحبه بالله وعليه يحبك بالله اذا كنت مستقيما. واما امور الدنيا التي تعرض الناس فلا باس ان يهجره 3 أيام فاقل، اذا اشتد الامر واحتاج الى هذا 3 فاقل يجب الهجر فيها فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجره فوق 3.
جزاكم الله خيرا.
لكن في حق المخلوق، يعني اذا كان من نجح حق المخلوق نزاعا بينهم او مضاربه او ما اشبه ذلك فلهم ان يتهاجروا اياما 3 فقط. اما اذا كان لاجل الله معصيه ظاهره او البدعه هذا يهجر حتى يتوب ولو شهر شهرين اكثر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة بسبب عصيانهم في امر الجهاد، فتخلفوا عن الجهاد ولا عذر.
سماحة الشيخ له فقرة أخيرة يسأل عن السواك بعد العصر في رمضان، ما حكمه؟ يقول:
حكمه لا بأس، سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم، فالعصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطرة الفم مرة في الرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا مفهوم السواك عند كل صلاة. هذه يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.
من بنغلاديش السائل عبد الجليل علي أرسل بهذا السؤال يقول: ما هي البدعة وهل لها أقسام سماحة الشيخ؟
البدعة كل قربة تخالف الشرع قالها بدعة، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله يقال بدعة، مثل الاحتفال بالموالد، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مثل الاحتفال بأول ليلة من رجب يسمونها الرغائب، كل هذا بدعة. وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة، اتخاذ المساجد عليها بدعة، اتخاذ القباب عليها بدعة، منكر من أسباب الشرك من وسائله، وكلها ضلالة، ما في أقسام الصحيحة كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا الصواب، جميع بدعة ضلالة.
له الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول: هل من الجائز قيام النساء بزيارة للقبور؟
هل هل هل
هل من الجائز أن تقوم النساء بزيارة للقبور؟
لا، ليس منها، بل منكر. الرسول لعن زيارة القبور، زيارتهن ما تسمى بدعة، لكن إذا كنا أصل أن التقرب بذلك يكون بدعة من هذه الحيثية وله معصية، لأنها وقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنساء منهيات عن زيارة القبور بل ملعونات، فلا يجوز لهن زيارة القبور. ولو تقرب بهذا لكانت القبور بدعة، لأن التقرب بشيء نهى الله عنه.
السائل عبد الله صالح يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو: هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟
أنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا الإنسان من باب الطب المرض لا بأس، ولا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقصر منه قص تقصير، لأن رأس المرأة جمال. أما إذا كان علة مرض الأطباء والطبيب المختص أو الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج لا بأس.
يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب يقول: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدا بيد، إذا باع ذهبا بالفضة يدا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا بثمنه، لكن ذهب بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابل شرطين، أن يكون هذا مثل هذا دينار بدينار ذهب بذهب مع التقابل في المجلس.
السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول: ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا؟
الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من جنس واحد من غير تماثل ولا قبض ولا ربا، إذا كان الإنسان من المكيل المطعوم أو المرهون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو باع عملة بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لا بد يد بيد، دولار بالسعودي يد بيد، دولار بجنيه عراقي يدا بيد، وهكذا. وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يدا بيد هذا ليس بربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن باع الفضة بالذهب متقابضا فليس بربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير يتقابض في المجلس ليس بربا. فالحاصل إذا كان جنس واحد لا بد فيه من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، وإلا يكون ربا. أما إذا كان جنسين فلا بد من التقابض، يكفي التقابض في المجلس، مثل ذهب الشعير مثل ذهب الفضة مثل شعير بتمر تمر بحنطة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
الله يوفقك.
يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك، مأجورين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ وجهونا بهذا.
هذا في التفصيل، إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيء ما يجوز، لهذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، جهاز كثير جهزها بما يكفيها ويأخذ ذلك ما في بأس، أو يأخذه وجهزها من عنده بما يلزم مثل هذا المال صرف في جهة من الجهات، ولكن جهزها من عند ابن عزم لا بأس. المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها.
بارك الله فيكم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. أما العهد فدليله قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي المكاتب من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وإذن الآخر أنت ومالك لأبيك فله أن يأخذ مالي ولادك لكن لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر.
السائلة علوة من أبها تقول في سؤالها الأول: هل دعاء الاستفتاح واجب على المسلم أن يقرأه في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ وجهونا بهذا. تقول السائلة: هل دعاء الاستفتاح واجب أن يقرأه المسلم في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟
دعاء الاستفتاح ليس بواجب، سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعد الإحرام بعد التكبيرات الأولى قبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسهلها وأخطرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
تقول السائلة سماحة الشيخ: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجوري؟ تقول السائلة: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجوري؟
يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطول الفجر، هذا التهجد. إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، فإذا أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل كله حصل، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالسنة قيام الليل من الفران صلاة العشاء إلى طول الليل ولو بركعة واحدة وتر، لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر يسلم كل ثنتين، هذا هو السنة وهذا فعله صلى الله عليه وسلم.
إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة وهو يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟ يقول: إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟
تعيد.
إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟
لا حرج عليه نسي السورة لأنها مستحبة من واجبة، الواجب فاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه شيء، وإن سجد فلا بأس لكن لا يلزمه شيء.
هذا السائل نبيل محمد حرفوش بالرياض يقول: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة، فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم. يقول هذا السائل: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة، فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة؟
إذا كان الإمام تذكر أنها ترك السجدة يلزمه الإعادة. وهكذا من الناس يعيدون، لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو. وإن سجد قبل السلام فلا بأس سجود السهو. وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم يأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أنه يأتي سجدة يسجد، يعود يأتي بسجدة يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد ثم يسلم ويسجد السهو بعد ذلك. وإن سجد قبل السلام للسهو فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل أرسل بهذا السؤال من الزلفي عين ميم ميم، يقول: سماحة الشيخ، والدي متزوج 3 نساء مع والدتي، ولكن أبي لا يأتي والدتي علما بأنها هي أم الأولاد من مدة تزيد على 6 سنوات تقريبا. يقول هذا السائل من الزلفي عين ميم ميم: والدي متزوج من 3 نساء مع والدتي، وأبي لا يأتي والدتي علما بأنها هي أم الأولاد من مدة لا تزيد ما يقارب على 6 سنوات تقريبا. وكان السبب في ذلك هو أن والدي كان يأتي متأخرا من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له إذا نعم
وأمي
نعم ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وغيرها، فقالت له: إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر. السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة 6 سنوات، أم على والدتي التي قالت لا تحضر عليها شيء وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي؟ أرجو منكم الإجابة يا سماحة الشيخ.
لا شك أنه أخطأ، لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها جاهز لله ولا طلقت، هذا قد اعتذر إليها. أما كونه يقسم الثلاث ويتساهل حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها، هذا منكر، لا يجوز، هذا ظلم. ما الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت كان سامح، ولو ما جيت إن جيت فلا بأس وما جيت فلا بأس، فلا بأس إذا سمحت لا بأس. سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بالزمعة أراد أن يطلقها، فقالت: يا رسول الله دعني في حباله وأنا سامح عن حقي لعائشة، فأقرها في حباله بقيت زوجة له ولم يطلقها برضاها. فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق إما أن يعدل وإما أن يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح.
سماحة الشيخ، العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟
نعم، الواجب عليهم جميعا التقوى الله سبحانه، وأن يعدلوا. عند زوجتان أو 3 أو 4 الواجب عليه التقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرء عنها، يقول: إن شئت صبرت وإن شئت طلقت. أما يظلمها ويؤذيها لا، بل يجوز لها يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك. فإن سمحت فالحمد لله ولا طلقها. أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره، لأن الله جل وعلا أوجب العدل، والله يقول: وعاشروهن بالمعروف. فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى الزوج أن يعدل بين زوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب أن أنت تبين تصبرين، متى شئت جيت ولا فلا، وإلا طلقتك لا بأس. قد بل إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم عبد المجيد من جدة تقول: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حيث أنها تخطي في سورة الفاتحة، وقد قال لها
حيث أن
تقول السائلة: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حيث أنها تخطي في سورة الفاتحة، وقد قال لها البعض من الناس في قريتنا: إذا لم تحفظي في صلاتك سورة الفاتحة فإن صلاتك غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟ وقد ماتت على ذلك، فهل صحيح أن من لم يقرأ سورة الفاتحة بصورة صحيحة لا تقبل صلاته يا سماحة الشيخ؟
لا لا تعيدها أعيدهم.
السائلة أم عبد المجيد من جدة تقول: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حتى أنها تخطي في سورة الفاتحة، وقد قال لها البعض من الناس في قريتنا: إذا لم تحفظيها فإن صلاتك لا تقبل، وحاول معها جدي فلم تستطع وماتت على ذلك، فهل صحيح بأن من لم يقرأ سورة الفاتحة